بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الربا وخراب الدنيا من تأليف الدكتور حسين مؤنس، وهو محاولة للوصول إلى نظام عالمي للمعاملات المالية قائم على تحديد الإسلام لوظيفة المال ونابع من أخلاقيات الإسلام. يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. بين يدي الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة، وبعد، فإنني لست من أهل الفقه ولا أنا من رجال الاقتصاد، فإذا كنت قد سمحت لنفسي أن أتكلم في شؤون المال فإنني أتكلم في حدود رجل مسلم عامل في خدمة العلم في ميدان التاريخ. فأنا أورد هنا ما تيسر لي من علم بتاريخ البشر وتاريخ المال، وما وصل إليه علمي من آراء غير المسلمين في شؤون المال والمعاملات المالية. ومن المعروف أن تجارب المسلمين في شؤون المال والمعاملات المالية قليلة جدا، نتيجة للظروف السياسية التي خضعت لها أمم الإسلام، فلا شركات ولا مشروعات ذات رؤوس أموال ضخمة ولا مساهمات أو مشاركات كما نجد في تاريخ الغرب في الجمهوريات التجارية الإيطالية وقطالونيا وجنوبي فرنسا ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي، وما تلا ذلك من نشاط تجاري ومالي بلغ أحجاما ضخمة في أسبانيا والبرتغال خلال القرن السادس عشر الميلادي، ثم نشاط حركات الاستكشاف وتفتح أبواب العالم الجديد أمام أهل الغرب واجتهادهم في النهوض بفنون الملاحة وبناء السفن، وما أعقب ذلك من قيام مشروعات استعمارية ثم شركات تجارية استعمارية في انجلترا وهولندا وفرنسا. وكل ذلك دخل بالعالم في عصر جديد من المعاملات المالية التجارية، ونتيجة لهذا تحرك الفكر الاقتصادي في بلاد الغرب حركة واسعة، وظهرت نظريات وآراء أشرت إليها في هذا الكتاب. وانتهى الأمر في أيامنا هذه إلى نظام مالي رأسمالي محدد المعالم والقواعد يقوم أساسا على الربا وما يتبعه من نظم البنوك وأساليبها في تنمية المال بوسائل إنسانية وغير إنسانية، مما انتهى بالعالم كله إلى أن صار اليوم في قبضة النظام الربوي. فالمال اليوم هو السيد الأعلى، وهو الذي يقرر مصائر الأفراد والأمم، بل هو الذي يحدد معايير الأخلاق، ومن ثم فهو يحدد مصائر البشر، وهذا هو الذي أعرض له في بعض صفحات هذا البحث. وقد تحدث فقهاؤنا القدامى في شؤون المال والمعاملات المالية في حدود ما عرفته عصورهم، ولهذا فقد وقفت آراؤهم عند آفاق تلك العصور وأنواع المعاملات المالية المحدودة التي عرفوها. ونحن نعرف أن فيما عدا أحكام الشريعة المنزلة في القرآن الكريم والمكملة بالحديث النبوي الشريف، فإن كل شيء موضع أخذ ورد ومناقشة وتبادل الآراء، وكل ما نقرأه هنا هو رأي، وهو مجرد فتح لباب المناقشة في شؤون المعاملات المالية. وأنا لا أعرف في هذا الموضوع الشاسع إلا ما ترى هنا، وليس عندي غيره، وأنا لا أتمسك برأيي، بل أنا أقول كلمتي وأدع الميدان مفتوحا لمن هم أعلم مني وأقدر ليقولوا ما يريدون. والعلم اجتهاد، وهذا هو اجتهادي أو جهدي، وهو قليل، أقوله معتمدا على الله، وله سبحانه ومنه التوفيق، وهو جل جلاله من وراء القصد والنية. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القاهرة في إبريل سنة 1986. المؤلف. وجه الصورة. أنت يا سيدي القارئ تقرأ إعلانا لأحد المصارف يدعوك فيه إلى أن تودع مالك عنده ويعطيك طواعية ربحا سنويا ثابتا، وأنت تعتقد أن هذه معاملة مالية سليمة لا ضرر فيها، فأنت لم ترغم البنك على أن يعطيك نسبة معينة من الأرباح، ولكنه هو الذي دعاك وأنت استجبت دون أن تكون هناك أبسط مظنة في أنك تستغل حاجة إنسان إلى المال. ولكن هذا يا سيدي وجه واحد من الصورة، ولا بد أن ترى الوجه الثاني من الصورة حتى تكتمل لديك صورة المعاملات المصرفية الربوية الراهنة. ظاهر الصورة: في وجه الصورة أنت يا سيدي مواطن عندك مال زائد على حاجتك، وأنت تودعه في بنك دعاك إلى الإيداع عنده طواعية منه دون ضغط منك أو محاولة استغلال. والآن أنت أدرت الصورة لترى الوجه الثاني، فلننظر فيما يفعل البنك بمالك البريء. إننا نعيش في عصر نشاط اقتصادي ضخم يستلزم إقامة مشروعات صناعية وزراعية أو مالية كبرى، ولا مفر من القيام بهذه المشروعات، وإلا تأخر الوطن وصار فريسة لغيره. والمشروعات اليوم تتطلب عشرات الألوف بل مئاتها حتى الملايين، وليس في الدنيا صاحب مشروع يملك كل المال اللازم لمشروعه، وما لا بد منه من نمو وتوسع. ولهذا فلا بد من اقتراض المال، وهنا تكون ضرورة اللجوء إلى البنوك، وهنا يتغير وجه البنك ومن يعاملك فيه. فالوجه الباسم الذي تلقى منك وديعتك وشكرك وأوصلك إلى الباب في أدب بالغ يتحول إلى وجه جهم عابس قاس، يطالب المقترض بنسبة ربح لا تقل عن 16%، وهي أرباح مركبة، أي إن الربح يضاف إلى رأس المبلغ المقترض ويصبح دينا، وما دام قد أصبح دينا فهو يربح أيضا بنفس النسبة، والشهور تتوالى والسنوات تتسارع، والذي اقترض 1000 يجد أن دينه قد أصبح 2000 ثم 3000 ثم 4 وهكذا. وإذا اقتدر المقترض على السداد سارت الأمور في طريقها، وإن كان في الواقع قد دفع وعليه أن يدفع أضعاف ما أخذ. أما إذا توقف عن السداد لأي سبب فهنا يهبط سيف الجلاد، والمدين وكل ما يملك يحالان إلى رجال الحجز، ويباع للمدين كل ما ملكت يداه، المهم أن يستوفي البنك ماله. وذلك هو وجه صورة الآخر، ولا بد أن ننظر في الوجهين معا حتى يصح حكمك على نظم المال الربوية الراهنة. الفصل الأول: عالمنا الراهن يقوم على الربا بداية ونهاية. خلال السنوات الخمس الماضية تجلى بوضوح أكثر فأكثر أن العالم كله يسير بسرعة متزايدة نحو كارثة اقتصادية بلا حدود، وأن تلك الكارثة لا ترجع إلى أن موارد الخير والرزق في الأرض قد قلت ولم تعد تكفي الناس، لأن الحقيقة هي أن موارد الرزق ومواد الغذاء للإنسان والحيوان زادت خلال السنوات القليلة الماضية بصورة تخطت كل التوقعات، وإنتاج العالم من الغذاء يبلغ اليوم أضعاف حاجة البشر جميعا. إذا هي دبرت بعدالة وفي بعض بلاد الدنيا مقادير من الغذاء تكفي أهل الأرض جميعا، ففي أمريكا وكندا يتحدثون عن جبال القمح، وفي أوروبا يتحدثون عن جبل الزبد. ولو افترضنا أن هناك تخصصا في إنتاج الغذاء من الأرجنتين وحدها تستطيع أن تقدم للدنيا وأهلها كل ما هم بحاجة إليه من لحم، والبرازيل وبقية بلاد العالم الجديد تستطيع أن تقدم لكل إنسان على الأرض كل ما هو بحاجة إليه من حبوب وخضر وفاكهة وإنتاج الألبان، وما يتفرع منها في أوروبا كل ما يكفي أهل الأرض كلهم عن سعة. وقل مثل ذلك عن حاجة البشر من الكساء، إذن فما سبب الأزمات الطاحنة التي يعاني منها أكثر من نصف البشرية نتيجة لنقص الغذاء والكساء؟ السبب هو أن النظام الاقتصادي العالمي دخل من أوائل القرن التاسع عشر شيئا فشيئا في دائرة شهيرة تقوم كلها على الربا. والربا كما سنرى في تضاعيف هذا البحث ليس مجرد إقراض المال بسعر مرتفع، فهذا أيسر مظاهر الربا وأخف أضراره، فإن الإنسان مهما أسرف في تقدير سعر الفائدة الذي يطلبه لا يمكن أن يتجاوز 100% من قدر المال الذي يقرض. ولكننا اليوم نشتري في كل بلاد الدنيا 100 جرام من الزبد مثلا بدولار في المتوسط، أي بعشرة أضعاف تكاليف إنتاجه ونفقات إعداده للبيع ونقله إلى أي سوق من أسواق الدنيا. وهذا هو صميم الربا، وهو مجرد مثل تستطيع القياس عليه. وهذه مع الأسف هي القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي: الشيء الذي يتكلف 10 قروش يباع لمن يريده بجنيه وزيادة. وهذا ينطبق اليوم على كل صور التعامل اليومي، وكلنا داخلون فيها أردنا أم لم نرد، عرفنا أم لم نعرف. إذن فمن الذي يحصل على هذا الفرق الهائل بين الواحد والعشرة؟ الوسطاء والبنوك. وأنا كما تعرف سيدي القارئ لست من رجال الاقتصاد، ولا أنا أفهم فيه شيئا، وإنما أنا رجل أعيش لأرى وأتدبر وأفكر وأدرس وأطرح أفكاري على الناس. وإذا كنت أعلم شيئا ذا بال في الاقتصاد فإنني أزعم لنفسي أنني أفهم الإسلام وأحس نبض الإيمان وأدرك حقائق ما حولي، وتلك هي أدواتي في الدرس والفكر والنظر. وهذه أدوات كافية فيما أظن لكي أضع يدي على الحقائق، وأنا أعتبر نفسي من ضحايا النظام الربوي الشامل الرهيب الذي نعيش فيه ولا أجد لنفسي مهربا منه. وأنا مثلا أكتب لك هذه السطور بقلم حبر لا تزيد نفقات صنعه من مواد خام وعمالة وصناعة وهندسة وتغليف ونقل حتى يصل إلى يدي على 3 جنيهات، ولكنني دفعت فيه 30، وهذا وحده يصور لك مدى الظلم الذي أعانيه ونعانيه جميعا في ذلك العالم الربوي القاتل. وأنا أعيش في قارة يهلك 10 سكانها كل عام من الجوع والعطش، بينما أقرأ في صحيفة اليوم أنهم يقيمون في نيويورك وليمة للأمير تشارل وزوجته الأميرة ديانا، ويبلغ ثمن الطبق في تلك الوليمة $50,000، ويبلغ عدد الذين دفعوا هذا الثمن وحصلوا على تذاكر وليمة الأمير 4,000، يعتبرون أنفسهم سعداء بذلك، لأن هناك أكثر من 100,000 فاتتهم تلك الفرصة الذهبية، مع أنهم مستعدون لدفع $100,000. ولا شك في أن الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي كله في حالة تدهور سريع أو بطيء، ظاهرا أو خفيا فيما عدا ربما الكويت. وسبب في ذلك فيما أرى هو أننا نحن العرب لم نفهم بعد حق الفهم طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيش فيه. وليس في هذا القول ما يمس مكانة أولي الأمر العرب في ميادين الاقتصاد، لأن المشكلة هنا ليست مشكلة اقتصاد ومال، بل هي مشكلة تاريخ وإدراك لحقائق المجتمع المعاصر، وهي أيضا إلى حد كبير مشكلة طبيعة رجال الاقتصاد عندنا وموقفهم الحقيقي من شؤون المال. فإن رجال الاقتصاد الرسميين عندنا، أقصد وزراء الاقتصاد والمالية ورؤساء المصارف المركزية وهؤلاء هم قياصرة الاقتصاد والمال عندنا، يتصرفون دائما في حدود خطوط ترسم لهم أو تعليمات يتلقونها من أعلى، في حين أن رجال الاقتصاد الرسميين في الغرب هم الذين يتخذون القرارات ويصدرون الأوامر إلى الآخرين. ومن طريف ما قرأت أثناء إعداد هذه الدراسة أن فريدريك إسبرخيون مدير الخزانة في وزارة الاقتصاد الأمريكية في واشنطن يصل إلى مكتبه كل يوم في 6:00 صباحا ليتابع تطور أسعار الدولار على شاشة مضيئة في مكتبه تعطيه أسعار الدولار في العالم من بون إلى هونغ كونغ وطوكيو دقيقة بدقيقة، في حين أن رئيسه جيمس بيكر وزير الخزانة الأمريكية لا يتأخر قط عن 7:00 صباحا، وقبل 9:00 صباحا يكون الاثنان قد اتفقا على سياسة اليوم ويعقدان في الحال اجتماعا مع بول فولكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الفيدرال ريزيرف بنك لاتخاذ القرارات النهائية. وفي 9:00 صباحا لا يكون واحد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم العربي كله قد غادر بيته، وعندما يصل أولئك المسؤولون إلى مكاتبهم بين 10:00 و11:00 لا ينظرون في جداول أسعار ألكترونية أو غير ألكترونية، بل تشغلهم مسائل جانبية غير اقتصادية ومعظمها تعيينات وترقيات وشكاوى، لأن اقتصاد بلادهم يرسم خطوطه الثلاثة الذين ذكرناهم في واشنطن. وعندما نقرأ في جريدة الوفد المصرية الصادرة في 7 نوفمبر 1985 أن البنك المركزي تقدم إلى مجلس الدولة بطلب إلغاء قرارات أصدرها وزير اقتصاد سابق بتعيين 3 من الأصدقاء ممن لا علاقة حقيقية لهم بالشؤون الاقتصادية أعضاء في مجالس إدارات 3 من البنوك القومية، نفهم لماذا يقفز سعر الدولار في أسواقنا إلى 180 قرشا في حين أنه ينخفض في الأسواق العالمية كلها، ولا يمكن أن يحدث هذا الأمر الشاذ إلا في بلد يسير الاقتصاد فيه مسارا شاذا، أو يتولى الاقتصاد فيه رجال بعيدون عن تقدير خطورة الشؤون الاقتصادية، وكل ذلك على أساس المجاملة، وكل هذه تصرفات خارجة عن القانون، بالإضافة إلى أن كل واحد من السادة الذين عينوا يحمل على كتفيه مسؤوليات أخرى تثقل كاهله. هنا وعندما نقرأ نحن المواطنين المساكين أخبار أمثال هذه القرارات الخطيرة وكلها مجاملة ومحسوبية، نعرف لماذا نحن مساكين، فإننا حقيقة نشقى ليسعد ويزداد نعيم أناس لا يشقون ولا يتعبون. هنا أفهم لماذا يشعر رجل مثلي وهو يتفرج على ما يذيعه التلفزيون مما يسمى بصور حية لما يجري في مجلس الشعب أنه يشهد مسرحية لا شيئا حقيقيا. وعندما أرى في التلفزيون كبار رجالين يوقعون اتفاقات القروض كل يوم أشعر أننا نزداد ورقا يوما بعد يوم في بحر الربا، لأن هذه القروض كلها معاملات ربوية، وعندما يقولون لك هذه صفقة مؤكدة فهذا قرض بفائدة 6% مع فترة سماح قدرها 5 سنوات، وهذه منحة خالصة، وهذه مساعدة دون مقابل من ألمانيا، وتلك سلفة صغيرة من البنك الدولي بسعر 3%، لا يبقى عندي شك في أننا متجهون بالفعل نحو كارثة مالية تشبه تلك التي وضعت في أعناقنا نير الاستعمار
في أواخر أيام إسماعيل وأوائل أيام توفيق، لأن القروض أيا كان حجمها وأيا كانت نسبة الفائدة فيها هي قروض، لا بد أن تسدد في يوم ما. وفي العلاقات المالية الدولية لا توجد منح أو هدايا أو مجاملات، كلها قروض لا بد أن تسدد، وما لا تسدده بالعملة تسدده بالتنازل عن جانب من الكرامة أو القيمة المعنوية. والدول الكبرى لا يمكن أن تقدم مساعدات للدول الأصغر دون مقابل أبدا. فعالم السياسة عالم خاطر بل شرير، والدول الكبرى تأخذ دائما أمام الصغرى صورة شايلوك الجبار القاسي من أنطونيوس ساذج الحسن الظن الذي كاد يفقد حياته لولا دفاع حبيبته الذكية يورشيا عنه، وذلك في مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير. وهي مسرحية حكم عليها اليهود بالموت لأسباب معروفة. وأنا عندما أقرأ وجوه النقد والاتهام التي توجه إلى وزراء الاقتصاد والمال عندنا، لا يتجه ذهني إلى الاتهام بالسرقة أو الاحتيال، فأنا أستبعد اللصوصية على الوزراء أيا كانوا، وإنما يتجه ذهني إلى الجهل. فكل ما يصدر عن الكثيرين من هؤلاء السادة من خطأ وسوء تقدير يرجع إلى الجهل، فهم يفهمون شيئا في الاقتصاد ولكنهم يجهلون أشياء كثيرة جدا في السياسة العالمية أو في تطور الأحوال في الدنيا، ومن هنا يقعون في الأخطاء بسوء نية أو حسن نية، فالأمران سواء، لأن الخطأ هو الخطأ في الحالين، ومصر هي التي تدفع الثمن في النهاية. وقد تأكد عندي الآن أنه لا توجد مصر واحدة، بل هناك مصران، مصر الحاكم ومصر المحكوم. ومصر الحاكم تكسب دائما، ومصر المحكوم تخسر دائما. والخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر المحكومين في الديون خرج من مصر معزولا منفيا في 30 من شهر يونيو عام 1879 من الميلاد، وأخذ معه 8 ملايين من الجنيهات الذهبية، لأنه برغم عزله ونفيه ينتمي إلى مصر الحكام، وكان علينا نحن شعب مصر الأخرى مصر المحكومين أن ندفع كل الديون بما فيها تلك الملايين 8 التي أخذها الحاكم اللص معه. وابنه الخديوي توفيق عندما رأس أول مجلس وزراء في عصره السعيد شكى من والده وقال: ما معناه؟ لو أن أبي ترك لنا شيئا من هذه الملايين التي أخذها لاستطعنا الانتفاع به في هذه الأزمة التي معانيها. وكان يتحدث إذ ذاك بلغة مصر المحكومين مصر الأشقياء، ولكنه لم يلبث أن اغتنى هو الآخر، لأنه دخل في عالم مصر الحاكمين مصر اللصوص في تلك الأيام، فسرق ونهب وفعل مثله عباس حلمي، ولكن هذا الأخير جاوز الحد في السرقة والنهب، لأنه كان صفيقا قليل الحياء لا يستحي من سرقة مال النبي، ومال النبي في عصره كانت أموال الأوقاف، فجعل ينهب منها دون خجل. واللورد كرومر الذي كان يمثل جماعة اللصوص الأوروبيين الكبار وجد أنه من الضروري أن يوقف هذا السفاح عند حده، ورأى أنه من الضروري أن يكف يد الخديوي عن سرقة مال النبي، فأمر بإنشاء وزارة الأوقاف، وأصر على إلغاء تقليعة قديمة تقول إن ولي الأمر خليفة كان أو سلطانا أو ملكا أو خديوي هو ناظر الأوقاف كلها يتصرف فيها كيف يشاء، وهذا مبدأ أقره الفقهاء جميعا، مع أنه مبدأ خطأ، لأن الأمة لا الحاكم هي الوصية على الأوقاف. واللورد كرومر الذي لم يكن فقيها طبعا أوقف هذه التقليعة الشريرة، واعتبر الأمة ممثلة في الوزارة هي المسؤولة عن الأوقاف، وقرر أن يكون هناك من بين أعضاء الوزارة وزير خاص للأوقاف مسؤول عنها أمام الرأي العام. وكرومر لم يفعل ذلك لأنه كان شريفا، بل لأنه كان لصا عاقلا، لأنه ممثل الاستعمار البريطاني، وهذا الاستعمار كان ذروة اللصوصية الأوروبية، ولكنها كانت لصوصية عاقلة، أي تقوم على علم ودرس وتفكير. فالمستعمر الأوروبي لص ينهب أموال البلد المستعمر بفتح الميم، ولكنه ينفق شيئا مما ينهب على مرافق البلاد، وينشئ من المسروق طرقا وسككا وترعا وموانئ لكي يأخذ صورة المصلح ويبرر استعماره أمام الناس. ومن طرائف ما يحكى من قصص الاستعمار أن ملك بلجيكا كان يملك كل الكونغو، ولأنه ملك من أصل نبيل فقد كان لا يتولى نهب خيرات الكونغو بنفسه، ولهذا فقد عاهد في إدارة الكونغو إلى حكومته، بالضبط كما أن ملك بريطانيا عاهد في إدارة الهند إلى حكومته. بعبارة أخرى، عاهد ملك بلجيكا إلى حكومته في نهب الكونغو، وعاهد ملك بريطانيا إلى حكومته في نهب الهند، لأن الملوك الاستعماريين لصوص في الحقيقة، ولكنهم ينبغي أن يظلوا أشرافا في المظهر. وفي ذات مرة وقعت مناقشة حادة بين ليوبولد الأول أو الثاني لا أذكر ملك بلجيكا والملك إدوارد السابع ملك بريطانيا، فقال إدوارد: إن حكومتك تسرف في نهب الكونغوليين. فرد ليوبولد قائلا: إن الوسكي القذر الذي تبيعونه للهند بأغلى الأسعار يؤذي الهنود أضعاف ما تؤذي أساليب حكومة أهل الكونغو. ونفس هذا الحديث يتكرر اليوم في قوالب شتى بين أمريكا وروسيا، فتقول أمريكا مثلا للروس: إن جنودكم يزيلون المجازر بأهل أفغانستان. ويرد الروس: إنما تلحقه وكالة مخابراتكم من الأذى بأهل نيكاراغوا يفوق كل ما يمكن أن نقتله من الأفغان، نحن على الأقل نحارب لحساب حكومة أفغانية، أما أنتم فتقفون إلى جانب الثوار على حكومة ستاندينستان الشرعية في نيكاراغوا. وهذا مجرد مثل، لأن الحقيقة الواقعة هي أن الدولتين العظميين شريكتان في عملية واحدة هي نهب الدنيا، لأن الروس إذا كانوا شياطين فإن الأمريكيين عفاريت، ومجرد وجود هاتين الدولتين اللتين توصفان بالعظميين بشكلهما الحالي فيه اعتداء مهم للبشرية. وافتح الأطلس وانظر إلى خريطة العالم فلا تلبث أن يملكك العجب، فإن روسيا تضع يدها بالحق والباطل على أكثر من نصف أوروبا وأسيا، والولايات المتحدة تملك بالحق نصف الأمريكتين وتملك النصف الباقي بالباطل، وهذا في ذاته ظلم لبقية البشر. وروسيا التي تشعر شعورا دائما بأنها تملك من الأرض أضعاف حقها تنفق كل أموالها للدفاع عن الأرض المسروقة. ولم يحدث في تاريخ البشر أن حاز جنس واحد هذا القدر من الأرض بالقهر والعنف والظلم، ولم يحدث كذلك في تاريخ البشر أن استهلكت دولة نفسها في الدفاع عن مسروقاتها كما يفعل الروس، فإن الروس لا يأكلون ولا يشربون ولا يستمتعون، وإنما هم ينفقون آخر مليم عندهم وكل ذرة من نشاطهم في الجيوش والسلاح. ولا تحسب الأمريكيين أو قول الأنجلوساكسون أحسن حظا، إنهم يقولون إن عندهم حرية وديمقراطية، وهذا صحيح في داخل الولايات المتحدة وبريطانيا فقط، أما خارجها فإن الدولار الأمريكي يستعمر الدنيا، لأن الدولار تلك الورقة الصغيرة الخضراء ستار يختفي وراءه أكبر وأخطر ترسانة سلاح عرفها التاريخ. ترسانة تمتد من الفضاء الخارجي إلى باطن الأرض. والأمريكيون عندما يقولون إنهم يقرضوننا 1,000,000,000 دولار يعرفون أنهم لا يعطوننا شيئا، لأن كل دولار نتسلمه من أمريكا سيعود في النهاية إلى أمريكا، لأنه في النهاية وسيلة تعامل تحمل توقيع مدير بنك أمريكا، فهو أمريكي في البداية وأمريكي في النهاية، وكل ما نملكه نحن منه هو حق الانتفاع به أو الارتفاق.